بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد في ثنايا شرحنا لمنظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي رحمه الله تعالى، وكعادتنا قبل أن نتابع في سرد ما وصلنا إليه في المادة العلمية لهذه المنظومة وشرحها، نقرأ ما علينا من الصفحة المنهجية لهذه الحلقة، وهي الصفحة 100، الصفحة رقم 100 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ومن سورة النساء، ومن الآية 35 بعد 100. إذن الآية 135 من سورة النساء، الصفحة 100، والآية أولها: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. اللهم اجعلنا كذلك. نتوكل على الله ونبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا اتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين. هذه الصفحة ما شاء الله لاحظتم بأن آياتها طويلة وأن مقاطعها طويلة، فتحتاج إلى من القارئ قبل أن يبدأ المقطع القرآني أن يملأ صدره بالهواء حتى لا يكثر الوقوف في أماكن ليس فيها وقف، ويضطر أن يقف ويعود فيربط الكلام بعضه ببعض، ثم يقف ويرجع فيربط الكلام بعضه ببعض. فكلما كان الإنسان قبل أن يبدأ المقطع القرآني من هذه الصفحة وما ماثلها كلما كان هادئا، كلما ملأ صدره بالهواء ثم بدأ المقطع القرآني، كان هذا عونا له على أن يأتي بالمقطع من غير كثرة وقف لا داعي له، الوقوف التي هي جائزة ولكن لا يبتدأ بما بعدها، كما قال إمامنا الجزري رحمه الله في منظومة المقدمة التي شرفنا الله بشرحها في هذا البرنامج عن القارئ، قال: وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله، وله الوقف مضطرا، يعني للقارئ أن يقف مضطرا إن ضاق نفسه، لكن ما يبدأ بما بعده بل يبدأ بما قبله. فهذا أمر لا بد منه حتى لا نفكك المعاني التي أرادها الله عز وجل مرتبطة بعضها ببعض. أما من حيث الكلمات التي تحتاج إلى شيء من التعليق في هذه الصفحة فهي قليلة ولكن لا بد منها. الأولى في الآية الأولى التي قرأناها، الآية 135، قوله تعالى: وإن تلووا، انظروا إليها في المصحف الشريف من كان منكم عنده مصحف، تلووا أيها الإخوة كتبت في الخط بين يدي رسول الله بأبي وأمي بواو واحدة، على عادة العرب في ذلك الزمان في الكتابة، كانت العرب في زمان النبوة إذا كتبوا لا يجمعون في الخط بين ألفين، ولا يجمعون بين واوين، ولا يجمعون بين ياءين، في الأغلب الأعم. فها هنا أيضا تلو، نحن ننطق واوين، الواو الأولى مضمومة والثانية ساكنة مدية، تلو وو، يعني هل لاحظتم هذا الصوت؟ تلو، فهي في المصحف الشريف بواو واحدة هكذا كتبت بين يدي رسول الله. أضاف علماؤنا واوا صغيرة صغروها حتى يعلم بأنها ليست من الخط الأصلي الذي كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصغروها ووضعوا فوقها علامة المد. هذا سبب تصغير هذه الواو. قد يسأل سائل: لماذا واو كبيرة وواو صغيرة؟ الواو الكبيرة هي التي كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وانفض المجلس النبوي ورسول الله راض عن هذه القطع، ولم يعني لو كان في أي خطأ كان الوحي على طول صحح، لأن القرآن العظيم محفوظ من التغيير والتبديل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن لما عامة الناس ما يعرفون أن يقرأوا، لما يرون في الخطوة واحدة قد يقولوا تلو، وإن تلو، وفي قراءة هناك قراءة تلو أيضا، فلذلك علماؤنا زادوا واوا صغيرة حتى يعني يبينوا للقارئ بأنك إن قرأتها تقول تلو بواوين، فلينتبه إلى ذلك. الآية 136 آخرها: فقد ضل ضلالا بعيدا. فقد ضا دال ساكنة بعدها ضاد، حفص رحمه الله رواها لنا مظهرة، الدال مظهرة عند الضاد، مع أن إدغام الدال في الضاد أسهل، وهو ما رواه لنا ورش رحمه الله عن شيخه نافع. إذن أهل المشرق لما نقرأ برواية حفص نقول فقد ضل ضلالا بعيدا، نظهر الدال عند الضاد. وإخواننا الذين يقرؤون برواية ورش يقولون فقد ضل ضلالا بعيدا، فماذا يفعلون؟ يدغمون الدال في الضاد فيكون النطق بضاد مشددة، فقد ض. لا شك أن هذا أسهل. بقي عندنا كلمة في الآية 140، الآية 140 الآية الأخيرة التي قرأناها، قوله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. تقعدوا، هذه الكلمة أيها الإخوة كلمة تقعدوا فيها قاف ساكنة، انظروا من كان منكم معه مصحف، فيها قاف ساكنة وقبلها مفتوح التي هي التاء تاق، وبعدها عين مضمومة عو تاق عو. فكثير ممن نراهم من إخواننا يعني يسرعون في ضم الشفتين قبل أن يأتي حرف العين، الضم لحرف العين، فيقول قائلهم أرجو أن تنتبهوا إلى فمي سأنطق الخطأ، فلا تقعدوا تقعدوا، فيضم شفتيه مبكرا بدءا من القاف، وهذا لا يصح. القاف ليست مضمومة، القاف ساكنة مقلقلة، هكذا تاق تاقعوا تاقعوا تاقعوا، فالضم يكون للعين فقط ولا نضم الشفتين مبكرا عند القاف، فلينتبه إلى ذلك. أما قوله تعالى إنكم إذا مثلهم، إذا هذا يسمى إذا أصلها إذا ودخل عليها التنوين، هذا التنوين أيها الإخوة يسميه أهل اللغة تنوين عوض عن جملة، تنوين عوض عن جملة، يعني معنى الكلام إنكم إذا قعدتم معهم مثلهم، إنكم إذا قعدتم معهم مثلهم، فشلنا من الجملة، حذفنا من الجملة قعدتم معهم وقلنا إذن، إنكم إذن مثلهم، فعوضنا عن تلك الجملة المحذوفة بحرف واحد، يعني هذا من بلاغة القرآن الكريم. إن هذا معنى إنكم إذن مثلهم، يعني إن قعدتم معهم وهم يستهزئون بكلام الله عز وجل ويكفرون به. فإذا كان أحدنا في مجلس وشعر بأن هناك من يستهزئ بالدين أو يستهزئ بشيء من القرآن العظيم أو بربي جل جلاله أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحق له إما أن ينكر، فإن ما استطاع أن ينكر فعليه أن يقوم من هذا المجلس، وإلا إن جلس فينطبق عليه قوله تعالى إنكم إذن مثلهم. أعاذنا الله وإياكم من الكفر والنفاق، اللهم أمين. هذا بالنسبة للصفحة التي علينا في هذه الحلقة، وسنفتح مجالا للاتصال بعد أن نشرح المادة العلمية لدرسنا اليوم. لمن أراد منكم أن يسمعنا التلاوة من هذه الصفحة فأهلا وسهلا به. وأما المادة العلمية فكنا في الحلقة الماضية قد شرحنا الشطر الأول من البيت 42 من قول الطيبي رحمه الله عن الأحرف الفرعية، حديثنا وحديث الإمام الطيبي عن الأحرف الفرعية بعد أن تكلم على حروف الهجاء 29، قال وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء إلى آخر الأبيات، تكلم عن الحروف الفرعية وبين بأنها حروف هي حروف استعملتها العرب، وهناك منها في القرآن عدد، وهي حروف مفرعة عن الحروف الأصلية، يعني هي حروف مأخوذة من الحروف 29 الأولى بخلط حرفين بخلط صوتين. فقال رحمه الله واستعملوا أيضا حروفا زائدة على التي تقدمت لفائدة، الفائدة اللي هي التسهيل، يعني كقصد تخفيف، وقد تفرعت من تلك كالهمزة حين سهلت، هذا كله شرحناه. ثم قال رحمه الله بعد أن قال كالهمزة حين سهلت وألف كالياء إذ تمال، وشرحنا الإمالة في الدرس الماضي، ثم قال رحمه الله والصاد كالزاي كما قد قالوا، والصاد كالزاي كما قد قالوا. أيها الإخوة الكرام، بعض القبائل العربية استعملت حرفا قبل نزول القرآن، هو صوت هكذا أظ، هل سمعتم أظ؟ يعني لا هو زاي ولا هو صاد، أظ يعني هو مماثل تماما لما يستعمل في بلاد مصر والشام في العامية من إبدال حرف الظاء الفصيحة، الظاء الفصيحة هكذا أظ، الظالمين، يظلمون، لكن نحن بالعاميات في بلاد الشام وفي مصر نقول الظالم، يا ظالم. هذا الصوت هو في الفصيح اسمه صاد مشمة زاي، صاد مشمة زاي. شو يعني مشمة؟ يعني مخلوطة بصوت الزاي، أشممت الشيء يعني قربته منه. هذه كان بعض القبائل العربية تستعملها. بعض القبائل بدل ما يقول أصدق، ومن أصدق من الله قيل، يقول ومن أصدق من الله قيل، مفخمة هكذا، ومن أصدق من الله قيل. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى يصدر الرعاء، هكذا يقولون. اهدنا الصراط المستقيم، هكذا بعض القبائل العربية تتكلم، وبلسانهم جاءت بعض القراءات القرآنية بهذا الصوت. إذا ما اسمه؟ اسمه صاد مشمة زاي. هل هو يعني ما يستطيع الإنسان أن يقيس عليه دائما إمتى ما أجي على باله يبدل الصاد بهذا الصوت يفعل؟ لا، إنما هو منوط بالمروي، منوط بالمروي، يعني فقط لا نستطيع أن نتكلم به إلا في المروي. هكذا كانت بعض القبائل العربية تستسهله، ورب جل جلاله أباح الأحرف السبعة تسهيلا على الأمة. فمن جملة التسهيل على الأمة أن ورد هذا الصوت، قرئ أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، ونقل إلينا في بعض الكلمات عن بعض القراء، ليس منهم حفص، وليس منهم ورش، وليس منهم قالون. هذه الأصوات هي هذا نقله الإمام حمزة، نقله الإمام الكسائي، نقله الإمام خلف البزار، رويس عن يعقوب الحضرمي أيضا له بعض الكلمات ينطقها بهذا الصوت. ما قلته عن هذا الموضوع نستطيع أن نلاحظه في اللوحة التعليمية. إذن اللوحات بعد الفاصل، نأخذ فاصلا وبعد الفاصل نرى اللوحات التعليمية. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة. كنا قبل الفاصل نتكلم على قول الإمام الطيبي رحمه الله عن حرف من الحروف الفرعية، والصاد كالزاي كما قد قالوا، وبينا بأنه صوت مخلوط من الصاد والزاي كقولنا أظ، مثل صوت الظاء العامية في بلاد الشام ومصر. هذا الصوت تستعمله العرب في بعض الكلمات، وجاء قرآنا من بعض الروايات القرآنية المتواترة، لكن في كلمات معينة ليس على إطلاقها. وأردنا أن نبين هذا الأمر عن طريق اللوحات التعليمية، فنرى إن شاء الله تعالى على من خلال اللوحة قول الإمام الطيبي رحمه الله في البيت 42، وألف كالياء إذ تمال، هذه شرحناها الأسبوع الماضي، والصاد كالزاي كما قد قالوا. نرى على اللوحة: الإشمام لغة مأخوذ من أشممته الطيبة، أي أوصلت إليه شيئا يسيرا من رائحته. أشممته الطيب يعني أوصلت إليه شيئا يسيرا. من هذا المعنى اللغوي أخذ معنى أشممت الصاد حرف الزاي، يعني قربت صوت الصاد من صوت حرف الزاي. ثم نرى على اللوحة: وهو اصطلاحا هنا، يعني في عند المجودين وأهل علم القراءات، إذا قالوا الإشمام ماذا يعنون؟ خلط صوت الصاد بصوت الزاي، بحيث يصير صوته كصوت الظاء العامية في بلاد مصر والشام. هذا هو الموضوع، وأمثلته كما ذكرت لكم، بعض القراء تقرأ اهدنا الصراط المستقيم، مفخمة ليس زاي، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ومن أصدق من الله حديثا، وهكذا بعض الكلمات المعينة التي وردت عن بعض القراء وذكرت لكم صوتها. هذا أحد الحروف الفرعية. إذن صار عندي من الحروف الفرعية الهمزة المسهلة، من الحروف الفرعية الألف الممالة، طبعا الهمزة المسهلة مثل أنذرتهم أعجمي وعربي، الله. الألف الممالة مثل والضحي والليل إذا سجي، ما ودعك ربك وما قلي، هذه الألفات الممالة، هذا حرف فرعي. وتكلمنا على حرف ثالث وهو الصاد المشمة زاي ومثلنا له. الحرف الرابع من الحروف الفرعية قال فيه الطيبي رحمه الله: وألف والياء كالواو كقيل مما كثر ابتدائه أشم ضمة، والياء كالواو كقيل مما كثر ابتدائه أشم ضمة. أيضا هذا حرف لغوي مخلوط استعملته بعض العرب، طبعا ليس كل العرب، في أفعال أصلها على وزن فعيلة، فعيلة يعني أفعال مبنية للمجهول، كيف نقول مثلا كوسيرة، ضريبة، أليست هذه أفعال مبنية للمجهول؟ هناك أفعال مبنية للمجهول الحرف الأوسط منها اللي هو بسموه عين الفعل، عين الفعل يعني لأنه هي على وزن فعل، فعل الحرف الأول فاء الفعل، الحرف الثاني عين الفعل، الحرف الثالث لام الفعل، فعين الفعل يعني الحرف الأوسط منه حرف علة، حرف علة، مثل قال يقول، قال فعل ماضي، يقول فعل مضارع، إذا أردنا أن نأتي منه بفعل ماضي مبني للمجهول نقول قيل، نحن في كلامنا وحتى في القرآن نقول قيل، قيل، لكن قيل أصله قويل، أصله قويل على وزن فعيل لأنها أفعال مبنية للمجهول، هكذا أصله، لكن هذا الأصل قويل لا ينطقه أحد بهذه الطريقة من العربي في زمن نزول القرآن أبدا، ما كان في زمن النبوة أحد يقول قويل، بل كان بعضهم يقول قيل كما سيأتي شرحه أو قيل كما سنشرحه، وبعضهم يقول بل أكثرهم يقول قيل، قيل كما نقول نحن في الكلام العادي قيل ذلك، قيل هذا الأمر، أما وقت قيل، وفي القرآن وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، واضح أيها الإخوة؟ إذن هناك حرف فرعي استعملته بعض العرب فيه خلط للواو بالياء، خلط للواو بالياء، هكذا ذكر الطيبي تبعا لكثير من الأئمة قبله. إذن أصله أي أرجو أن تركزوا معي المهتمين، خاصة إخواننا المهتمين بهذا الموضوع، وخاصة إخواننا في ليبيا مثلا وفي تونس الذين يقرؤون برواية قالون عن نافع، يكثرون علي من السؤال بالهاتف وغيره عن كيفية إشمام سيئة، سيئة بهم وضاق بهم ذرعا، سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم، فسيئة وسيئة يكثر السؤال عنها لأنها بالإشمام في رواية قالون حتى عند ورش أيضا، فهذا الإشمام الله يسلمكم، الإشمام هذه الكلمات أصله يعني اتحملوني شوي لأن الموضوع بدنا نرجع لجذوره، جذوره القديمة عبارات مروية يعني عن أئمة القراءة أمثال هشام ويعني هشام عن ابن عامر، يعني شيء من المئة من المئة الثانية، من المئة الثانية هجرية، عبارات مجتزأة، قولهم بإشمام كسر أوائلها الضم، قيل وغيض وحيلة وسيقة وسيئة وسيئت، هذه الأفعال تذكر ثم يقال بإشمام، انظر إلى العبارة، بإشمام كسر أوائلها الضم، بإشمام كسر أوائلها الضم، العبارة يعني عامة، العبارة عامة، بعض القراء يعني فهموها على أنها الكسرة قبل الضمة والضمة داخل عليها، لأن العبارة تقول بإشمام كسر أوائلها الضم، يعني أخذوها على ظاهرها فقالوا إذن هي الكسرة تدخل عليها الضمة، فبعد أنا أقول قيل أردت أن أقول قيل قي، بعد أن أقول قي قي أعود فأضم شفتي فآتي بضمة مخلوطة بتلك الكسرة، نبدأ بالكسرة ونثني بضمة داخلة عليها، إن فعلنا ذلك سيستمر هذا الخلط هذا الإشمام في الياء بعدها، يعني قيل ستصير قيل قي مثل حرف الاو بالفرنسية، من منكم يعرف اللغة الفرنسية، يصير الصوت مثل حرف او في الفرنسية، مثل بس بيقول بيور، بيور يعني اللي هو النقي، بالإنجليزية يقولون بيور لكن بالفرنسية يقولون بيور، فهذا الصوت نفسه تماما نقول قيل، غيض الماء وحيل بينهم وبين ما يشلون، حيل بكسرة يتبعها تدخل عليها الضمة، نبدأ بالكسر ثم الضم، ويستمر هذا في الياء بعدها، لذلك بسموه إشمام على الشيوع. الشيوع يعني يشيع هذا الإشمام في الياء بعد الكسرة، يدخل على الكسرة، نبدأ بكسرة نتبعها بضمة قي، وقيل مثلا قي، ويستمر هذا الإشمام في الياء قي لا قي لا غضا. هذا ما يعطيه كلام الطيبي، وهو أيضا الشاطبي رحمه الله ظاهر كلامه يعطي هذا، وبعض شراح الشاطبية كالسخاوي رحمه الله تلميذ الإمام الشاطبي شرح على هذا. هذا جانب. في جانب ثاني من العلماء أخذوا هذه العبارة القديمة اللي قلت لكم عليها، عبارة لما ذكروا الأفعال قيل حيل سيقة غيضة سيئت، لما أخذت هذه الأفعال قالوا العبارة تقول بإشمام كسر أوائلها الضم، فهموها على أنها كما ذكرنا أفعال مبنية للمجهول، أصلها فوعيلة فوعيلة، إذا الضمة هي الأول من أين جاءت الكسرة؟ الكسرة ما تأتي بداءة، أنا الآن أتكلم وجهة نظر الفريق الثاني، الكسرة لا تأتي بداءة طالما أن الفعل وزنه فوعيلة، من أين تأتي الكسرة؟ فالضمة هي المقدمة، هي المقدمة، فأصل الفعل فعل، أصل قيل قويل قويل، لكن العرب لا تقول في زمن النبوة لا تقول قويل، لكن أنتم جربوا هكذا بفمكم قويل قويل قويل، بتلاقي بعدين يعني أوتوماتيكيا بصير الإنسان يستسهل قلب هذه الواو المكسورة استثقالا لكسر الواو المكسورة، يستسهل قلب الواو ياء، بدل ما يقول قويلة بصير قويلة قويلة قويلة، فإذا هو بدأ بضمة لكن أتبعها بكسرة وكسرة محضة، وهذه الكسرة المحضة تبعها ياء محضة. هذا النوع من الإشمام يسميه العلماء إشمام على الإفراز، إفراز يعني أفرزنا شيئا من شيء، خلصنا شيئا من شيء، باعدنا شيئا عن شيء. قيل وإذا قيل لهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وغيض الماء، إذا نبدأ بضمة نتبعها بكسرة ثم ندخل على الياء، وبالتالي تكون الياء محضة. قلت وأكرر هذا النوع من الإشمام يسميه العلماء إشمام على الإفراز، لأننا فرزنا صوت الضمة عن صوت الكسرة ومن ثم تمحضت الياء، تمحضت يعني كانت ياء محضة ما فيها خلط، مثل وجهة النظر الأولى التي تقول قيل. هذا مروي وهذا مروي، هذا من قديم الزمان، لا أتكلم عن عصرنا، من قديم الزمان. قلت لكم شراح الشاطبية قسمان، قسم منهم مشى على ظاهر كلام الشاطبي، ظاهر كلام الشاطبي يعطي قيل حيل، والسخاوي شرح على هذا الفهم الذي هو فهم الطيبي رحمه الله، وبعض شراح الشاطبية، طبعا الشاطبي متوفي 590 القرن السادس الهجري، وبعض شراح الشاطبية قالوا لا، جزء الضمة مقدم، هذه أفعال مبنية للمجهول أصلها فعل قيل حيل سيق، فالضمة قبل الكسرة، الكسرة هي التي دخلت على الضمة، وفهموا العبارة القديمة التي حدثتكم عنها عن أمثال هشام عن ابن عامر بإشمام كسر أوائلها الضم، أن الضم هو المقدم والكسر داخل عليها، بدليل أنها أفعال مبنية للمجهول فعل، فالكسرة تتبع الضمة ليس كسرة ثم بعدها ضمة. يعني إذا أنا وصلت إلى قي ما الذي أرجعني قيلة، ما الذي أرجعني هذه العودة الثقيلة؟ والإنسان من طبعه أن ينتقل من الأصعب إلى الأسهل، لا ينتقل من الأسهل إلى الأصعب، فإذا كان الأصل القديم، أنا أتكلم وجهة نظر الجماعة الشراح الآخرين، فإذا كان أصل هذه الأفعال فعل فعل، إذن الضمة مقدمة، فلما أقول قويلا 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 قويلا، انظروا سأبدأ بواو قويلا 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 قويلا، الإنسان سبحان الله بالفطرة بيقول قويلا، بعد ما يقول قيلا قويلا بعد فترة من الزمان أجيال جديدة تقول قيلا، تقول يعني هالضمة ما لها داعي، بدون ما يتكلموا بالفطرة بيقول قيلة. وهذا ما كان في عصر النبوة، عصر النبوة كان أغلب العرب تخلوا عن هذا الإشمام فصاروا يقولون قيلة، وعليه أغلب القراءات القرآنية. لكن بقيت بعض القراءات التي رصدت لنا هذه الظاهرة اللهجية لبعض القبائل العربية بإشمام كسر أوائلها الضم لأنها أفعال مبنية للمجهول. إذن شراح الشاطبية منهم من شرح مثل الطيبي أن الإشمام على الشيوع لا على الإفراز، جزء الكسرة مقدم وهو الأقل، ثم جزء الضمة، ومن ثم شاع الإشمام في الياء فصار الصوت مخلوط ياء مع واو. ومنهم من قال لا، جزء الضمة مقدم وهو الأقل، ثم جزء الكسرة، ومن ثم تمحضت الياء فصارت قيلة حيلة. هؤلاء أئمة معتبرون وهؤلاء أئمة معتبرون، لا نستطيع يعني أن نتكلم في هذا. إذا جئنا إلى قراء عصرنا، قراء عصرنا مثلا عندكم في بلاد الشام، مشايخنا في الشام حفظهم الله ورحم الله من انتقل منهم، كلهم يقولون كما قال الطيبي، قيل وإذا قيل وحيل بينهم. كذلك في تونس، في مشايخ جامع الزيتون في تونس يقولون قيل وحيل، ويعني يتمسكون بها. المشايخ في مصر يأخذون بالقول الثاني، يأخذون بقول أن الإشمام على الإفراز، قيل وإذا قيل لهم وحيل بينهم وغيض الماء. وهذا الكلام ذكره العلامة الضباع رحمه الله في كتابه الإضاءة، سأتعرض لنصوصه بعد قليل. قد يقول قائل هل هناك ترجيح بين هذين؟ يعني أنا أقل وأضعف من أن أرجح، يعني ترجيح قطعي أن أقول هذا صواب وهذا خطأ، لكن نفسي تميل بالأدلة، طالما أن هذه الأفعال أصلها مبنية للمجهول على وزن فعلة، تميل إلى القول الثاني الذي يقول أن جزء الضمة مقدم وهو الأقل، ثم تتبعه الكسرة، ومن ثم تتمحض الياء. يعني تميل نفسي إلى القول قيل وإذا قيل لهم وحيل بينهم وسيق الذين اتقوا وغيض الماء، هذا الذي تميل نفسي إليه، وقرأت به على عدد من شيوخي، وقرأت أيضا وإذا قيل لهم وحيل بينهم وغيض الماء، قرأت بهذا وقرأت بهذا، وهذا تلقيته وهذا تلقيته، لكن تميل نفسي إلى الثاني الذي هو ضم ثم كسر ثم تتمحض الياء. ما قلت طبعا هذا ما بهم كل القراء للقرآن الكريم، هذا بهم شريحة معينة، ونحن الآن نشرح بيت الطيبي، فليسامحني إخواننا المبتدئون الذين لا علاقة لهم بهذا المبحث القراءة الذي ينتمي إلى علم القراءات. ما قلته نستطيع أن نراه على اللوحة التعليمية، والبيت 43 الذي يقول فيه الطيبي رحمه الله: والياء كالواو كقيل مما كسر ابتدائه أشم ضمة. والياء كالواو، لاحظين قوله الياء كالواو، إذن هو يرى بأن الإشمام يلحق الياء لأنها تصبح كالواو. قيل نبدأ بكثرة ثم نتبعها بضم للشفتين وتبقى الشفتان مضمومتان أثناء نطق الياء، قيل. نعم، قال رحمه الله البيت الذي ذكرته، والشرح يقول: قيل وغيض وحيل وسيق سيئة، طبعا ومثله سيئت وجيء، أفعال ماضية مبنية للمجهول ووزنها فعيلة، استثقلت الكسرة على عين الفعل. إيش عين الفعل؟ قلنا يعني الحرف الأوسط، فنقلت إلى فائه بعد حذف ضمته فصارت على وزن فعل قيل، فعل قيل. بعد الفاصل سنأخذ فاصلا، وبعد الفاصل إن شاء الله سأعرض تطور هذه الكلمات حتى صارت على صورتها النهائية. حياكم الله أيها الإخوة، لعلي أثقلت عليكم اليوم في الحديث عن الأحرف، عن الأفعال المبنية للمجهول التي وزنها فعيلة والتي جاءت في القرآن العظيم، ولكن بحث لا بد منه، لا بد أن نبينه لأنه يكثر السؤال عنه. وبين بأن هذه الأفعال أصلها على وزن فعيلة، أفعال قيلة وحيلة وسيقة وغيضة وجيئة وسيئت، فهذه الأفعال تطورت على مراحل حتى صارت على صورتها الأخيرة. ما قلته في قبل الفاصل نراه على اللوحة التعليمية التي تبين ذلك. نرى على اللوحة لاحظوا بارك الله فيكم، انتبهوا للمراحل، أرجو من إخواننا أن ينتبهوا للمراحل الانتقال. السطر الأول يتكلم عن قال يقول، كيف تحول قال يقول، إذن هو فعل واوي، قال يقول، واوي معناته الحرف الأوسط منه واو، فالمبني المجهول منه قويلة، قويلة، لاحظوا قويلة، السطر الأول من أعلى، قويلة قويلة، الواو مكسورة، الكسرة ثقيلة على الواو، فحولت الواو إلى ياء فصارت قويلة لأن الكسرة من جنس الياء، ثم بعد ذلك سكنت فصارت قويلة، قويلة اللي هي قبل الأخيرة، ثم صارت قيلة، صارت قيلة. طبعا لما صارت قويلة اللي هي المرحلة قبل الأخيرة، لقائدا أن يقول إن الياء إذا سكنت وقبلها ضمة تحول إلى واو، فلماذا لم يقال قولة بدل ما يقال قيلة، قولة؟ أقول من العرب من يفعل ذلك، من العرب من يفعل ذلك، من العرب من يقول بدل ما يقول قيلة يقول قولة، وهذا ورد في بيت الشعر المشهور عند الدارسين للغة العربية وعلوم الصرف والنحو العربي، ليت، البيت الشعري يقول ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بيع فاشتريت. مروي هذا البيت، ليت شبابا بيع فاشتريت، ليت شبابا بيع فاشتريت بالإشمام الذي نتكلم عنه، ومروي ليت شبابا بوع فاشتريت، بوع بقلب الياء واوا لأن قبلها ضمة، لأن قبلها ضمة. إذن طبعا أرجو من الإخوة الكرام أن يعلموا أنك، وأرجو أن تنتبهوا إلى هذه القاعدة الذهبية، كل ما صح في القرآن تلاوة وتواتر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صحيح لغة قطعا ولا عكس، ولا عكس، يعني قد يكون هناك وجه جائز في اللغة غير جائز في تلاوة القرآن. مثلا قلنا منذ قليل إن من العرب من يقول بوع، فهل لنا أن نقول بدل قيل قولا، وإذا قول لهم بدل قيل لهم؟ أبدا ما نستطيع أن نفعلها، مع أن من العرب من يفعل ذلك، يفعله لغة. إذن دائرة اللغة أيها الإخوة أوسع من دائرة التلاوة، دائرة اللغة أوسع من دائرة التلاوة، فليس كل ما صح في اللغة يجوز القراءة، قراءة القرآن به، والعكس صحيح، والعكس كل ما صحت تلاوته فهو صحيح لغة. إذن ألخص القضية، كل ما صحت تلاوته قرآنا فهو صحيح لغة بلا ريب، وليس كل ما ثبت في اللغة يصح قراءة القرآن به، دائرة اللغة أوسع من دائرة التلاوة، فلينتبه إلى ذلك. نعود إلى اللوحة لنستكمل الأفعال التي جاءت في القرآن العظيم، وأخذنا منها الفعل الأول قال يقول، وبينا كيف تحول من قويل إلى قيل. السطر الثاني من أجل فعل حيلة، قال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، الفعل هو حال يحول، إذن هو فعل واوي، واوي يعني ألفه منقلبة عن واو، حال يحول، وإذا بنيناه للمجهول نقول حويل، استثقلت الكسر على الواو فقلبت ياء فصارت حييل، استثقلت الكسر على الياء فسكنت الياء فصارت حويل، ثم كسرت الحاء لمجانسة الياء قبلها بعدها، كسرت الحاء لمجانسة الياء بعدها فصارت حيلة، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. أيضا من أجل فعل وثيق الذين اتقوا ربهم، الفعل ساق يسوق، نحن نتكلم الآن في السطر الثالث، ساق يسوق، إذن الفعل واوي، وإذا بنيناه للمجهول نقول سوق، استثقلت الكسر على الواو فقيل، فقلبت الواو ياء فقيل سيق، استثقلت الكسر على الياء فقيل سيق، وسيق كسرت السين لمجانسة الياء بعدها فصارت سيقة، ونفس الكلام يقال عن ساء من أجل سيء بهم وضاق بهم ذرعا، أو سيئت وجوه الذين كفروا، ساء يسوء والمجهول منه سوئ، سيئة المرحلة التي بعدها، ثم سيئة بياء ساكنة، ثم سيئة. السطر قبل الأخير لفعل وغيض الماء في سورة هود، غاض يغيض، إذن هذا الفعل يائي وليس واوي، لاحظوا الأفعال الأربعة التي قبله كلها واوية، قال يقول، حال يحول، ساق يسوق، ساء يسوء، بينما غاض يغيض، إذن هو فعل يائي. فلما بنيناه للمجهول قلنا غيض، غيض، فياء مكسورة استثقلت الكسرة على الياء فسكنت الياء فصارت غيض، ثم كسرت الغين لمجانسة الياء فقيل غيض. كذلك الأمر من أجل فعل وجيء، وجيء يومئذ بجهنم، نسأل الله العافية لنا ولكم. جاء يجيء، وإذا بنيناه للمجهول قلنا جيء، ثم استثقلت الكسرة على الياء فسكنت فصارت جيء، ثم كسرت الجيم لمجانسة الياء بعدها فقلنا جيء. هذا شرح واف كاف لهذه الأفعال، كيف بدأت وكيف انتهى بها الحال، وبينا كيفية نطقها. نلاحظ أيضا على اللوحة الإشمام في قيل وبابه، هو خلط الكسرة في أول هذا الفعل وما ماثله بالضمة، وجزء الكسرة مقدم. هذا المذهب الأول أيها الإخوة، هذا الرأي الأول، جزء الكسرة مقدم، ويستتبع ذلك خلط الياء بعدها بالواو شيوعا لا إفرازا. هذا الوجه الأول، أو هذا وجهة النظر الأولى، شيوعا لا إفرازا، يعني قيل، فيشيع الإشمام في الياء بعد الكسرة، قيل شيوعا لا إفرازا، يعني لا نفك الضم عن الكسرة. وهو الظاهر من كلام الشاطبي، وعليه شرح السخاوي، شرح السخاوي يعني في شرحه على منظومة حرز الأماني ووجه التهاني للإمام الشاطبي رحمه الله. نرى على اللوحة وقيل، هذا المذهب الثاني، وقيل هنا لا تقتضي التضعيف وإنما الوجه الآخر، يعني بل هو خلط ضمة بكسرة إفرازا لا شيوعا، يعني بعكس الكلام السابق. وجزء الضمة مقدم وهو الأقل، ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر، ومن ثم تمحضت الياء، يعني بيكون نطق الياء ياء محضة، كما ذكرت لكم قيل، وإذا قي انظر قي، فالياء هنا محضة، غيض وحيل بينهم. كذا ذكره الجعبري، الجعبري من كبار علماء القراءات وأحد شراح الشاطبية، كذا ذكره الجعبري وغيره، وانتصر له العلامة إبراهيم المارغني في كتابه النجوم الطوالع صفحة 193، انتصر له يعني لهذا المذهب انتصارا قويا، قال من قال بخلافه فكلامه إما باطل أو مؤول، هكذا قال المارغني رحمه الله. ومين كمان؟ والعلامة علي الضباع، طبعا الشيخ علي محمد الضباع شيخ عموم المقارئ المصرية رحمه الله، علامة كبير، بل هو خاتمة المحققين في علم التجويد والقراءات رحمه الله، هو أستاذ أستاذي. نعم. والعلامة علي الضباع في كتابه الإضاءة صفحة 63، نلاحظ على اللوحة، قال العلامة الضباع عن لغة الإشمام، وهي لغة عامة أسد، قبيلة أسد يعني، وقيس قبيلة قيس، وعقيل قبيلة عقيل، وبها قرأ بعض القراء وأكثرهم على إخلاص الكسر. إذن أكثر القراء على إخلاص الكسر يعني بيقولوا قيل، حيل، وثيقة، وأكثرهم على إخلاص الكسر، وهي لغة قريش وكنانة. إذن إخلاص الكسر لغة قريش ولغة قبيلة كنانة. وهناك لغة ثالثة لبعض العرب تحذف كسرة الواو وتضم الأول ضما خالصا، فتقول قول، كما ذكرت لكم، ليت شبابا بوع فاشتريت، ولم يقرأ بها في المتواتر، قال الضباع، ولم يقرأ بها في المتواتر. انتهى كلامه رحمه الله في كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة. نكتفي بهذا القدر من شرح المنظومة اليوم، كانت المادة العلمية دسمة، وأسأل الله أن أكون قد وفقت في بيان كلا المذهبين في هذه المسألة، المذهب الذي يقول إن جزء الكسرة مقدم ومن ثم تدخل الضمة ويستمر الإشمام في الياء بعدها قيل حيل، وفيه شيء من الصعوبة، لا شك فيه شيء من الصعوبة، لا شك، يعني من يكابر في هذا يكابر بالمحسوس. والوجهة النظر الثانية تقول لا، هذه أفعال وزنها فعل، فالضمة مقدمة، يعني بالعقل الضمة مقدمة، فعل، فعي، ففعل قويل 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 قيل. إذن قويل قويل بالإشمام مرحلة قبل أن تتمحض الكسرة وتصبح قيل كما هي لغة قريش وكنانة كما تقدم آنفا. طبعا هذا مو موجود برواية حفص نهائيا هذا الكلام. طيب بالنسبة للتلاوة إذا كان هناك أحد يحب أن يتصل بنا فيسمعنا تلاوته أهلا وسهلا، وإذا ما في اتصال نأخذ التسجيل المرسل من الأخت ياسمين هميسي من الجزائر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
ما شاء الله، واضح من تلاوة أختنا ياسمين هميسي من الجزائر، واضح أنها متقنة وأنها درست الأحكام وأنها تدربت على التلاوة حتى وصلت تلاوتها إلى هذا المستوى من الثقة. لاحظت كيف كانت تقرأ بثقة وهدوء وطمأنينة تدل على التمكن، بارك الله فيها. لكن أنبهها على بعض الأشياء من الدقائق التي فاتتها. أختي الكريمة، لما نقف على مد العوض مثل زمارة لا نقفل الوترين الصوتيين في الحلق. يعني إذا أنت ماذا قلتي؟ سأقلدك، زمارة زمارة. فإذا قفلنا الوترين يخرج بعد الألف همزة ساكنة. ما الحل؟ كيف أتخلص من هذا؟ بأن أحرص أن لا ينقفل الوترين في حلقي هكذا، زمارا را را، فيبقى الحلقوم مفتوحا والصوت ممدودا ويتلاشى الصوت ويتخامد شيئا فشيئا. زمارا عليما حكيما ما، ولا نقول حكيما عزيزا حكيما، هذه كلها غلط. لماذا؟ لأن فيها زيادة حرف في التلاوة وهو الهمزة الساكنة آخر الكلمة. فنعم خانك لسانك فيها فنعم أجر العاملين. النون مكسورة كسر كامل أيتها الأخت الكريمة. فني فنعم، ولا نقول فني فنعم. إذا قلنا فني ني انظروا ني، بالله عليكم هذه كسرة ني، هذه إمالة ني، بدليل أننا لو طولناها نقول فني. هل هذا صوت يا؟ المفروض إذا طولنا الكسرة أن يتولد منها يا. أما لو قلنا فنعم نعم فنعم أجر فني فني، هل هذا صوت يا؟ نعم يا. إذن نعرف الكسرة الصحيحة من الكسرة غير الصحيحة بطويل صوتها. فإن تولد يا فالكسرة صحيحة، وإن تولد إمالة فالكسرة ناقصة. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بحث الحركات، البحث القادم في منظومة المفيد. معنا أحد؟ في عندنا كلمة حافين، انتبهي أختنا ياسمين، حافين لابد من بيان تشديد الفاء، والباقي كان ممتاز. هذا التسجيل من أختنا ياسمينة هميسي من الجزائر. نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي كانت مادتها العلمية دسمة قليلا، فسامحونا على الإطالة، وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.